بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث هاهنا سيدور حول حد الساحر وتوبته. أما حد الساحر فللعلماء رحمهم الله كلام طويل في حد الساحر، وخلاصة كلامهم ترجع إلى ما يلي: أولا، حالات القتل. يقتل الساحر عند القائلين بكفره باعتباره مرتدا، وكذا عند من عد الساحر كافرا مطلقا، ويقتل عند أبي حنيفة لكونه جمع إلى الردة السعي بالأرض في الفساد، وهذا موافق لمذهب الذين ورد عنهم قتل الساحر. وإذا قتل بسحره إنسانا قتل حدا عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، ويشترط أبو حنيفة أن يتكرر ذلك منه، أو يقر به في حق شخص معين، أو يشهد عليه شاهدان، ويقتل قصاصا عند الإمام الشافعي. فهذه حالات قتل الساحر عند العلماء. أما حالات عدم القتل فقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى عدم قتل الساحر الذي لم يشتمل سحره على اعتقاد كون الكواكب مدبرة، أو كون الساحر قادرا على خلق الأجسام، أو أن فعله مباح، واستدل على ذلك بأدلة أبرزها أن السحر إذا لم يشتمل على تلك الأمور المكفرة كما يرى لا يعد صاحبه كافرا بل عاصيا، ومجرد المعصية غير مكفر وغير مبيح للدم، ودماء المسلمين محظورة. يقول القرطبي رحمه الله معلقا على كلام الشافعي رحمهم الله، وهذا صحيح: دماء المسلمين محظورة، لا تستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف. انتهى. يقول الدكتور أحمد الحمد معلقا على ما يراه الإمام الشافعي رحمه الله وعلى تعليق القرطبي على كلام الشافعي، قال حفظه الله: دليل حرمة دماء المسلمين وأنها لا تستباح إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف، هذا صحيح من حيث الحكم العام. أما الحالة الخاصة معنا في أمر السحر، فالجمهور على أن السحر يعد مروقا من الدين وتركا للجماعة، ولهذا لم ينكر أحد من الصحابة على من قتل الساحر منهم، فيعد هذا بمنزلة الإجماع على العمل بما ورد خاصة في السحر، والخاص يقضي على العام. انتهى كلامه. وذهب بعض الأحناف إلى عدم قتل المشعوذ وصاحب الطلسم. والشعوذة أو الشعبذة لعب بخفة يرى الإنسان منه الشيء بخلاف ما عليه أصله في رأي العين، أي يرى ما ليس له حقيقة. والطلسم لفظ يوناني، وهو في علم السحر خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذى. فبعض الأحناف ذهب إلى عدم قتل المشعوذ وصاحب الطلسم، إذ لا يعدون فاعل هذا ساحرا، كما ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد إلى أن من سحر بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر، ومن يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها وتطيعه، والمشعوذ والقائل بزجر الطير، وضارب بالحصى والشعير والقداح ونحو ذلك، يرى بعض أصحاب الإمام أحمد أن ذلك لا يعد كافرا إذا لم يعتقد الإباحة أو أنه يعلم الغيب. وهذا موافق لما ذهب إليه الإمام الشافعي وأصحابه من وجه، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله موضحا وجه الاختلاف والجمع بين مذهب الجمهور ومذهب الإمام الشافعي وموافقه في بعض أنواع السحر، قال: وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك، وليس كذلك، بل لا يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب. وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا، ولكونه يكون حراما لمضرته يعزر من يفعله تعزيرا بليغا. انتهى كلامه رحمه الله. قال الدكتور أحمد الحمد معلقا على ما ذكر في أحوال عدم قتل الساحر، قال: إن السحر أنواع كثيرة تختلف في أحكامها بحسب ما يصاحبها من الاعتقاد، وإن شملها اسم السحر من حيث الإطلاق لإمكان أن يعمل أعمال السحرة من ليس ساحرا فيتسمى بذلك ولا يتأتى له، ومنه ما يتأتى من السحرة ولهم في كل حال، بل قد يكون منه أعمال يلتبس أمرها على الرائي وصاحب هذا ساحر، لأنه أتى بأمور تخفى على الكثيرين من حيث الشكل والهيئة التي ظهر بها لا من حيث الواقع والحقيقة، أي أنه يمكن أن يعمل شخص نوعا من أنواع السحر المكفر بصورته وهيئته لكنه ليس ساحرا بالمعنى الحقيقي، فهو لا يعظم أحدا سوى الله ولا ينسب شيئا مما هو لغير الله، إنما استعمل تلك الطرق احتيالا، فهذا لا يجعلنا نحكم على ذلك النوع بأنه غير مكفر مطلقا، لأن الأصل في تلك الأعمال السحر بالمعنى الشرعي المحذور، ومن يحاكيه مع مخالفة الحال يختلف عنه من حيث المآل لا من حيث الحكم العام، لأن الصورة الظاهرة واحدة وحكم الناس على الظاهر والبواطن أمرها إلى الله تعالى، لكن من خبر أمره وعلم أن ما يستعمله خال من الاعتقاد الباطل وإنما خفة حركة أو حدس وتخمين يربطه بجنس أفعال السحرة من خط بالأرض أو زجر للطير أو ضرب بالقداح أو نحو ذلك من الاستقسام الخالي من الاستعانة بالشياطين ومن ادعاء علم الغيب، أو كان باستعمال خاصة من خواص المواد بطرق تخفى على الآخرين، فحكم مثل هذا هو ما أشار إليه بعض الأحناف وبعض الحنابلة بأنه لا يعتبر مكفرا وإن اشتمل على أمور باطلة من الغش والخداع والكذب ونحو ذلك، فهي لا تبلغ درجة الكفر والله أعلم. انتهى كلام الدكتور أحمد الحمد. ومن خلال ما مضى يتبين لنا القول في حد الساحر. أما بالنسبة لتوبة الساحر فقد اختلف العلماء في قبول توبة الساحر، وخلاصة ذلك يرجع إلى ما يلي: أولا، ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في رواية إلى عدم قبول توبة الساحر، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، وعلل بتعليلات منها أن الردة بفعل الساحر باطنة، والمرتد باطنا لا تعرف توبته بإظهاره الإسلام، ومنها أن علم السحر لا يزول بالتوبة، ومنها أنه جمع إلى الردة الساعية في الأرض بالفساد، وهذا في حالة إذا ما شهد على الساحر بذلك، أما إذا تاب قبل أن يشهد عليه بالسحر قبلت توبته، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فحكم الساحر يكون كذلك. الثاني من الأقوال في توبة الساحر ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية إلى قبول توبة الساحر، لأن دينه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله، فكذلك الساحر، وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. ولعل القول الثاني هو القول الصحيح في توبة الساحر. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول حد الساحر وتوبته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.